الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء لفضيلة الشيخ محمد ابن جميل زينو مع طلبة التحفيظ بمكة المكرمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، هذه خطبة الحاجة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بها خطبه، فعلى طالب العلم أن يحفظها لكي يفتتح بها كلامه. أيها الأبناء، أرحب بكم في مكة المكرمة، مهبة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نتذكر ونحن في مكة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي فيها 13 عاما يدعو إلى التوحيد. أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بدأ دعوته بالتوحيد في مكة، ونحن نتذكر هذه الدعوة ونأخذ بها وندعو إليها. كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هل عرفنا معنى هذه الكلمة الطيبة؟ هذه الكلمة فيها نفي المعبودات عن غير الله، ونقول إن معناها لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة ولكنها باطلة، والمعبود بحق هو الله وحده. وما الدليل على هذا التعريف؟ من القرآن الكريم، وأنتم تحفظون كتاب الله عز وجل. من يأتيني منكم بآية تفسر هذه الكلمة الطيبة؟ لا معبود بحق إلا الله، هذا هو التعريف الصحيح. والدليل على هذا التعريف قول الله عز وجل في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالمدعو بحق إذن هو الله عز وجل، وغيره مدعو بالباطل. وأنتم من حفظة كتاب الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن حجة لك أو عليك. فلا بد أن تعملوا بما حفظتم من كتاب الله. وأذكركم أيها الإخوة بآية ترددونها في الصلاة دائما وأبدا: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية يجب أن نطبقها عمليا. فما معنى هذه الآية؟ أي لا معبود، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك يا الله. ذكر علماء اللغة العربية أن أصل المفعول يؤخر عن الفعل، لكن هنا لماذا قدم المفعول على الفعل؟ إياك نعبد، إياك مفعول مقدم، نعبد فعل ونحن الفاعل، وإياك نستعين أيضا قدم المفعول به على الفعل، مع أنه الأصل تأخيره عن الفعل. فما هو السر؟ هناك سر عظيم، تقديم المفعول على الفعل في هذه الآية وفي جملتين إياك نعبد وإياك نستعين للحصر والاختصاص، أي نحصر العبادة والاستعانة بك يا الله، لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك يا الله، الحصر. ويؤيد معنى هذه الآية حديث ابن عباس رضي الله عنهما: انظروا إلى هذا الغلام وفي سنكم كيف يروي لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد. الفائدة الأولى أن هذا الغلام حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان صغيرا، والصغير عنده ملكة وحافظة بحيث يتذكر ما حفظه في الصغر. وأيضا لما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كان النبي يردف خلفه الأطفال، فدليل على أنه كان يحبهم ويحبونه ويرتبون خلف ظهره، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: يا غلام، كلمة مداعبة لطيفة، ينادي: يا غلام انتبه، ينتبه ابن عباس: إني أعلمك كلمات، كلمات قليلة ليست بكثيرة، فانتبه إلي واحفظها، احفظ الله يحفظ، احفظ أوامر الله عز وجل الله يحفظك، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك، إذا حفظت أوامر الله وعملت بالقرآن وبالسنة فستجد هذا أمامك خيرا كثيرا في الدنيا وفي الآخرة. ثم وجهه إلى التوحيد وقال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يقول النووي رحمه الله في تفسير هذا الحديث الموجود في كتاب الأربعين النووية رقمه 19، الذي عنده الكتاب يجد هذا الحديث فرقم 19، الأربعين النووية كنا نحفظه ونحن طلبة علم منذ الصغر، فأوصيكم أيها الطلبة أن تحفظوا الأربعين حديث الموجود ومجموعة للنووي رحمه الله المتن، وهناك أيضا شرح بهذه الأحاديث. فعليكم أن تحفظوا هذه الأحاديث وهي سهلة، كل يوم لو حفظت حديث كل يومين تستطيع بشهر أو شهرين تحفظ 40. هذا مما يجب على طالب العلم ولا سيما حفظة القرآن أن يضم إلى القرآن السنة، لأن السنة هي مفسرة للقرآن فلا نستغني عنها، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الصحابي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي فسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها بالنواجذ، فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الشاهد من الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي المسلمين عند الاختلاف، يقول: من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا من المسلمين. فما هو المخرج؟ عليكم بسنتي، الزموا سنتي وحديثي وأقوالي التي سمعتموها مني ووردت إليكم. الشاهد هو حفظ السنة، فعليكم أن تحفظوا السنة. قال النووي في شرح هذا الحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا أردت الاستعانة على طلب أمر من أمور الدنيا والآخرة ولا سيما مما لا يقدر عليه إلا الله كطلب الرزق وشفاء المرض وطلب الهداية، سأل المسلم ربه ولم يسأل غيره. إذن حينما نطلب من الله عز وجل: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا سيما في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كشفاء المرض. وأنتم تحفظون في سورة الشعراء قول إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفيني. هو لا غيره أكد بالضمير المنفصل حتى لا يتبادل الذهن أن الشافي غير الله. وأذكركم بقصة الغلام المؤمن التي وردت في صحيح مسلم. هذا المؤمن، الغلام المؤمن، الله سبحانه وتعالى أعطاه أشياء ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله وبإذن الله. فلما سمع به وزير الملك جاءه وقال له: أي بني لك هذا المال إن أنت شفيتني، لأنه أعمى ويريد أن يبصر. فقال لهذا الغلام: لك يا بني هذا المال كله إن أنت شفيتني. فماذا كان جواب الغلام؟ قال: أنا ألا أشفي أحدا إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. إذن لا يشفي أحد، لا هو ولا الرسول ولا أبدا، ولكن الشافي هو الله وحده. فقال له: إن أنت آمنت بالله أنا أدعو الله فالله يشفيك. هذا هو الغلام المؤمن الصغير الذي ثبت على عقيدة التوحيد وبينها لهذا الوزير، ولو شاهد من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. إذن الشافي هو الله عز وجل. والدعاء هو من أسباب الشفاء. فإذا إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله. هذه الوصية يجب أن نحفظها ونعمل بها ونقولها إلى غيرنا كما نقلها لنا هذا الطفل، هو عبد الله بن عباس الذي حكاها لنا هذه الوصية الثمينة. فعليكم أن تحفظوها وتعملوا بها كما قلت لكم. والرسول صلى الله عليه وسلم بقي في مكة يدعو إلى التوحيد لا إله إلا الله، ولكن العربي كان يفهم معناها، لذلك العرب أبوا أن يقولوها. لماذا؟ إنهم عرفوا معناها، إذا قالوا لا إله إلا الله يجب أن يتركوا كل معبوداتهم وكل ما يدعون من دون الله، فلذلك استكبروا عنها كما قال القرآن عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. استكبروا عنها. لماذا؟ لأن العربي يفهم معناها. أما الآن في عصرنا فكثير من المسلمين مع الأسف يقولون لا إله إلا الله، وبعد قليل يا جيلاني ويا رفاعي ويا رسول الله اشفيني. ما هذا يا أخي المسلم؟ أنت نقضت هذه الكلمة الطيبة بدعائك غير الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فإذا كان الدعاء عبادة هل يجوز صرفه لغير الله؟ الدعاء كالصلاة عبادة، فكما أن الصلاة لا تجوز لرسول ولا نبي ولا ملك مقرب ولا ولي، فكذلك الدعاء لا يجوز طلبه من رسول أو نبي أو ملك أو ولي صالح، لأنه عبادة، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن آية تشير إلى أن الله تعالى هو قريب منا يسمع كلامنا فلا حاجة لواسطة. من يحفظ منكم القرآن يقرأ قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قل يا محمد إذا سألوك عن الأنفال قل لهم الأنفال لله والرسول. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قل الخمر والميسر، الخمر معروف من كبائر الذنوب، وأيضا الميسر الشدة ولعب الطاولة وغيرها من الثمار، هذه وإن ظهر فيها بعض المنافع ولكن إثمهما، إثم الخمر والميسر أشد من نفعهما. ثم نسخ هذا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خلاص نسخ، ما بقى شرب خمر ولا ميسر ولا أبدا، فاجتنبوه اتركوه، هذا أمر. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، من المبلغ؟ الرسول. قل لهم يا محمد الأهلة كذا. وهكذا تجدون في القرآن آيات كثيرة فيها سؤال وتوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم، لكن لما جاء إلى الدعاء قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل، كما في غيره من الآيات التي تلوتها عليكم، هنا ما في قل. لماذا؟ ما هو السر أن هنا قل حذفت؟ السر والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى قريب منا، لا يحتاج إلى واسطة كما في غيرها من المسائل. فإذا أنت دعوت ربك فالله سميع يسمع دعاءك ويجيب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أمر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الله قريب منا، لا يحتاج إلى واسطة. أي إنسان أي مخلوق لا يحتاج. هذه الآية دليل على أن الله سبحانه وتعالى قريب منا. وأين هو حتى يكون الله فوق العرش ومع ذلك هو يسمعنا ويرانا ونحن في هذه الأمثلة؟ وأنتم تحبون القصص، وهذه قصة سأقرأها عليكم وفيها فوائد عظيمة. عن معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي جارية عدا عليها الذئب يوما فأكل منها شاة، فغضبت كما يغضب بنو آدم فلطمتها فصفقتها، فلما صفقها وضربها عاد إلى رشدي. قال: هذه جارية ما ذنبها؟ ذئب خبيث عدا على الغنم فاختطف منها شاة. فقال: سأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله. فذهب معاوية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن لي جارية عدا عليها الذئب فأكل منها شاة، وأنا غضبت كما يغضب بنو آدم فصفقتها أي لطمتها، فماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إيتي بها، أي أحضرها أمامي. فجاءت الجارية، والجارية الصغيرة المملوكة، فجلست أمام النبي صلى الله عليه وسلم فسألها سؤالين. السؤال الأول قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فالتفت إلى صاحبها معاوية قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لهذه الجارية بالإيمان. فكل من اعتقد أن الله في السماء وأن رسول الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى به شهيدا وشاهدا. هذه قصة أيضا لها فوائد. الفائدة الأولى أن الصحابة كانوا يحتسمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجي لهم أمور كهذه الحادثة، عملا بقوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فترضى بحكم الإسلام بحكم الرسول وتسلم له، هذا هو الإيمان الصحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو علم الغيب لما قال له: ائتي بها واسألها. لا قال له: أعتقها فإنها مؤمنة. لا، قال: أحضرها، ائتي بها. فجاءت واسألها. هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قل لا يعلم الغيب في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا الغيب المطلق، لكن أحيانا الله سبحانه وتعالى يطلع رسوله على بعض المغيبات عند اللزوم، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. عندما يريد يطيعه الله سبحانه وتعالى رسوله على بعض. أما الغيب المطلق فلا يعلمه إلا الله. الفائدة الثالثة من هذه القصة حينما سألها أين الله، فأنتم إذا كنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم أن تقتدوا به وتسألوا هذا السؤال الذي سأله الجارية، فتسأل أخاك وتسأل أباك وأمك وإخوتك وأخواتك وكل من تعرفه أين الله، حتى تصحح لهم العقيدة. فإذا قالوا لك إن الله في كل مكان فماذا تفعل؟ لا، الله سبحانه وتعالى منزه أن يكون في أماكن، ولا سيما هناك أماكن نجسة وقذرة، حمامات، هل هناك الله تعالى فيها؟ لا أبدا. هذا ينافي ما جاء في القرآن الكريم على أن الله سبحانه وتعالى هو فوق السماء وفوق العرش. الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في سورة البقرة. ماذا قال البخاري في تفسير هذه الآية في كتاب التوحيد في الجزء الثاني؟ تقول ثم استوى على العرش، قال مجاهد أبو العلي على وارتفع، على وارتفع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده مكتوب فوق العرش، رواه البخاري. فإذا وأنت يا أخي المسلم تقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، وفي السورة الأعلى في القرآن سبح اسم ربك الأعلى، فما هو الأعلى؟ الذي فوقنا. فأنت تفهم هذا الشخص الذي قال إن الله في كل مكان هذا خطأ. والدليل أيضا أنت ترفع يديك عند الدعاء إلى السماء، فما هو معنى هذا الرفع الأيدي إلى السماء؟ أن الله فوقنا فوق السماء. وأيضا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، في سورة الأنعام. إذا منكم يحفظ القرآن في أوائل سورة الأنعام هذه الآية. ذكر أقوالا ثم قال والأصح على أننا نقول وهو الله في السماوات، الوقت هنا، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. واختاره ابن جرير الطبري على أن الله في السماوات. ثم قال ابن كثير رحمه الله ولا نقول كما تقول الجهمية. في الجهمية فرقة ضالة تقول إن الله في كل مكان، هو يقول ابن كثير تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ينزه الله سبحانه وتعالى عمن يقول إن الله في كل مكان فرقة ضالة. ومع الأسف كثير من المسلمين إذا سألتهم يقول إن الله في كل مكان، إن الله في قلبي. فين قلبك يا أخي؟ الله تعالى أثبت نفس العلو، لا يجوز أن تقول لا في قلبك ولا في الأرض ولا في أبدا. الله تعالى هو فوق العرش الآن ويسمعني ويراني ويراكم من فوق سبع السماوات. سيدنا موسى ماذا قال له؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر. بيّن له أنني معكم بسمعي وبصري، أسمعكم وأراكم وأحفظكم. هذا هو الذي دل عليه القرآن. من فوق سبع سماوات هو مع موسى يسمع ويرى قومه ويحفظه هو وأخاه هارون، وهو معكم أينما كنتم. نعم الله معنا، ولكن ليس بذاته بل بعلمه وسمعه وبصره. هذا ما دلت عليه الآيات هذا ما أوصيكم به، أن تدعوا في بلادكم وفي قراكم إلى التوحيد.
هذه وصايا قدمها فضيلة الشيخ محمد بن جميل زينو حفظه الله ورعاه لطلاب تحفيظ جنوب مكة المكرمة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والآن بعض الطلبة يتوجهون لفضيلة الشيخ بالأسئلة، فنسأل الله عز وجل أن ينفع بها.
طالب يسأل عن حكم الزنا. أقول الزنا من المحرمات، من الكبائر. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن الكبائر الذنوب، لا يجوز لمسلم أن يزني. هذا الزنا فيه أخطار كبيرة، فيها على النسل، فيها على اختلاط الأنساب، وفيها ضرر للزوج والزوجة حتى ولو كانت كافرة والعياذ بالله. بعضهم ذهب إلى أوروبا وجاءت كافرة نصرانية ومكنته بنفسها من الزنا، وبعد أن انتهت وهو راقد وضعت له بطاقة يرحب بك أخا في مرض الإيد. إذن هي معها مرض، فجامعته فانتقل المرض إليه، تعب. إذا رجع لبلده كم شهر يعدي؟ شوفوا الأخطار يا أخوان. والله سبحانه وتعالى سهل لنا الزواج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم، فإن أغض للبصر وأحسن للفرج. إذا ما تستطيع تتزوج عليك بالصيام، ولا سيما صيام يوم الاثنين والخميس، ترفع الأعمال فيهما إلى الله عز وجل، وحاول أن تجمع شيئا من المال لتتزوج في أقرب وقت. هكذا أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتزوج: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. تطلب من أبيك من أمك: حاول أن أريد الزواج حتى لا تقع في الزنا ولا تقع في الحرام.
فضيلة الشيخ، هذا بعضهم يعتبرون من الكرم، لأن الرجل يكون ما هو موجود في البيت في الصندقة، فيخرج إلى الغنم ويخرج إلى المرعى، فيأتي الرجل ويمر، فتخرج المرأة وتطهوي وتحيي به في بيتها حتى يأتي الرجل ثاني يوم أو ثالث يوم، فمن الكرم أنها تجلس معه وتحييه وتنام معه.
أعوذ بالله من هذا الكرم، هذا لا نعلم له أصلا في الإسلام. لا يجوز الرجل أن يدخل على المرأة أبدا، هذا من الخلوة المحرمة. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال: أفرأيت الحم؟ قريب الزوج، أخو من عمه. قال: الحم الموت، حتى ولو كان قريب لا يجوز أن يدخل عليها، فكيف بالغريب تدخله ويجلس معها؟ والشيطان ينزغ بينهما حتى يفعل بها الفاحشة. فإذا جاء الولد من هذا الشيطان الذي دخل عليها وصاحب البيت لا يعلم، فإذا ولدت منه فماذا يكون الولد لمن؟ هذا منسوب لأبيه اللي عقد عليه الزوج. هذا غريب، قد يكون منه هذا نفس الغريب، هذا الذي فعل بها الزنا قد يكون حمل منه، فيكون هذا الرجل المسكين الأول ألحق بهذا الولد وليس منه وليس عنده خبر. فإذا علم هل يرضى؟
لا يرضى.
إذا كيف تفعل هذا؟ الحرة لا تزني. شوف العربية كان أول لا تزني، فكيف بالمسلمة؟ هذا خطر كبير، يجب أن تنبه عليه وتراقب هذا الشخص الذي يأتي وتمنعه من الدخول على النساء، وتنصح النساء أن لا يدخل الرجل عليهم أبدا.
يقول: ما حكم من يحلف بأولاده؟
ما حكم من يحلف بأولاده؟ الحلف بغير الله شرك. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا تحلف يا أخي لا بأولادك ولا بأمك ولا بأبيك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هكذا قال رسول صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم أن يحلف. ويقول ابن مسعود: أن يحلف بالله كاذبا خير من أن يحلف بغير الله. أن هذا من الشرك، لكن أقول لكم من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر، وهو من الكبائر. الشرك الأصغر من الكبائر، والحلف بغير الله لا يجوز، سواء بأبيك أو أمك أو أولادك أو أي إنسان بغير الله، حتى بالنبي في أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الحلف به، فكيف بغيره؟ هذا من الشرك الأصغر ولكنه من كبائر الذنوب. ولا يصلي الذي بجانب المسجد ويسمع الأذان ولا يصلي، ندعوه للصلاة، ننصحه. أنا داخل إلى المسجد رأيت رجلا واقفا بجانب المسجد لا يصلي، هل أدخل المسجد وأتركه؟ لا، أنا أسلم عليه: السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال الأخ الكريم؟ ما شاء الله أنت بجانب المسجد تسمع الأذان، هنيئا لك. شوف المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. شوف يدعوك إلى الصلاة والفلاح، حي يا ابن الحلال، أنت مسلم تعال صلي. دعوت رجلا مرة شابا صغيرا قلت: تعال يا بني إلى الصلاة. قال: أنا لا أصلي. لماذا؟ قال: مرة كنت في المسجد فرآني رجل كبير فضربني وأخرجني من المسجد، قلت له: سوف لا أصلي أبدا. قلت له: لا، هذا خطأ، الذي ضربك في المسجد أيضا خطأ كبير، المفروض إذا رأينا طفلا أو أي إنسان أن نتلطف به وندعوه. فهذا مسكين كان سببه هذا الجاهل الذي ضربه، ولا بد أن ننصح لهذا الشخص ولا سيما الصغير الذي لا يصلي. كنت في فندق في الشام ورأيت عربيا بدويا مستلقي على جانبه والأذان يؤذن، قلت: قم يا ولد ما تصلي؟ قال: أنا معلش أصلي. صراحة قلت له: أنا أسألك من خلقك؟ والله أجابني: من أعطاك السمع والبصر؟ قال: الله. قل له: ماذا يستحق هذا الإله الذي أعطاك هذا؟ قال لي باللهجة البدوية: قربان ربي قربانه. عندكم هذه اللهجة أيضا؟ قربانه يعني يستحق الشكر. طيب، قلت: هيا بنا إلى المسجد. قال: أنا لا أحسن الصلاة. قلت: أنا معلمك. دخلت إلى الموضأ فتوضأ أمامي وذهب معي إلى المسجد فصلى والحمد لله. فأنتم إذا رأيتم واحد لا يصلي في الحي تسلمون عليه؟ فرض الأول مرة ما جاء، ثاني مرة كمان تدعو إلى بيته تعطيه كتاب على الصلاة، أعطيكم أركان الإسلام والإيمان شريط كمان أركان، تعطيه شريط تعطيه كتاب، لأن يعني الحلال الله خلقك، والصلاة فيها عبادة ونظافة ورياضة. شوف المساجد كلها مراوح، تجلس في الشمس بالغبار وأنت تدخل المسجد يا فلان يا كذا، بالأسلوب اللين والطيب، لا تفحش له بالقول ولا تسبه ولا أبدا، بل أكرمه وادعو إلى بيتك، وادعو إلى طعام الغداء والعشاء والضيف حتى يتأثر بهذه الدعوة. فإن إياكم والشدة والغيظة، والله أنت تارك صلاة كافر. لا يا ابن الحلال، لا تكفره، ادعو له، ادعو له في ظهر الغيب. في واحد شاوت لهذه المرأة قالت لي: إن زوجي يشرب المخدرات ولا يصلي، سأفارقه. قلت له: لا، هل لك أولاد؟ قال: ثلاثة أولاد. قلت له: يا بنت الحلال، خذي هذا الدعاء بالليل وادعي له. قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي استيقظ فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري. أخذت هذا الدعاء قلت لها أرسليه إلى المدرسة حتى أتعرف عليه، أيضا بدي أنصحه. قالت تعال. بعد يومين أو ثلاث وإذ جرس الهاتف يقرأ فيقول لي هناك من يريدك. من؟ قال لي أنا زوجتي التي أخبرتك، أنا آتي لمقابلة. أهلا، تفضل. صعد إلى الطابق الخامس لغرفة المدرسين، جلس بجانبي. أهلا وسهلا الأخ محمد صالح، مرحبا بك. رحبت به وعنده لحية خفيفة، الله يهديك يا محمد صالح، المنتحي وتسلم المخدرات وما بصلي، كيف هذا يا أخي؟ لا إن شاء الله، وما زوجتك بتحبك وأخبر عنك إنه إن شاء الله كذا فيك الخير. خلاص صليت الصبح؟ قال لا والله. قلت له يلا جنبي دورة المياه، راح توضى وصلي، قلت له صلي بجانبي. وإذ به يصلي السنة ركعتين ويصلي ركعتين الفرض ثم يجي بجانبي. قلت له ما شاء الله، شوف وجهك شلون فرح على نفسه. قلت له اكتب لي تعهدا. فكتب لي أنا محمد صالح أتعهد أن أترك المخدرات وأن أحافظ على الصلاة وأعامل زوجتي معاملة طيبة. وقع محمد صالح وأنا شاهد عليه. قلت له اكتب لي هاتفا. كتب الهاتف. قلت يوما ما بسأل عنه. والله يا أخوان بعد أيام قليلة وجدت الغرفة الجانبي، فتحت له الهاتف. من؟ قلت أنا محمد أبي جميل زينه. وين محمد صالح؟ قال لي ما هو موجود، أنا أخوه اشتريت منه. قلت له بالله أخبرني كيف حاله، هل ترك المخدرات وبدأ يصلي؟ قال نعم تحسن حاله كثيرا. الحمد لله. شوف زوجته بدها تتركه، ليش؟ عاصي مخدراته. لما جئنا فهمناه يا ابن الحلال انت مسلم تصلي، ونصحناه وقع وللآن المرافع عندي وربما شاء اتيه منه. والحمد لله استجاب وبدا. وهكذا انتم اذا رايتوا واحد عاصي مهما كان ادعوه الى الاستغفار والرحمه واعطوه هذا الدعاء بفضل الله. ما قرأه شخص بمهمة أو حاجة إلا لبى الله دعاء، لأن الحديث هو يقول فإن دعا سجب له. الله أكبر. هذا الإيمان بيكون بالليل بتنادت في ساعة 12 واحدة سنتين ثلاثة أربعة قبل الفجر، إذا استيقظت رأسا بتقول هذا الدعاء لأبيك تدعو له. لما ما حد يقول أبوه ما هو ما يصلي مثلا، أو أمه كمان أصحى تعامل أمك. كنت في الأردن واحد ملتزم قال كذا، واحد التلفزيون حرام راح طاقي كسر التلفاز، أمه غضبت علي يعني من حلا إيش ساوي أنت صحيح زدت منكر بس ارتكبت منكر أعظم منه وهو غضب الوالدين. ما بيجوز يا عماد يا فلان، أنت الآن تجي لأمك بنتي أحسن ولا يا أمي هذا التلفاز أولاد أولادك وأخوتي والبنات بس أخلاقهم تبوس يده تبوس رجله تدعي له بظهر الغيب. أما الآن كسرت التلفاز حقه 500 دينار يعني ما يعادل 25,000 ريال تقريبا، يعني شو استفدت؟ أنت ارتكبت منكر أعظم من وهو غضب الوالدين. فإياكم يا إخوة، واحد منكم خلص التزام بيروح بقى يطبق كسر ويطبش ويعادي أمه وأبوه وأخوته، لا تعال إلى أبيك إلى أمك إلى أخوتك ما يصلوا يا أخواني صلوا، تدعو له وتقف على الفراش اللهم اهد أمي اللهم اهد أبي إخوتي للصلاة وتبكي تبكي شوف أبوك اللهم يا هذا ولد هذا بعيره عم بيبكي تخبر إيده تخبر هذا بده يجيب لك وبده يدعي لك بخير. هذه الطريقة بالتي أحسن، ولا سيما مع الوالدين والإخوة. إخوتك كمان أصحى تضرب واحد لا سيما الصغير أو كبير، ولا تسبه ولا تشتم أحدا. هذه وصيتي لكم. هذا كما قلت لكم ولا ينكر الصلاة، إن أنكرها فهو كافر. قال لك أنا مقصر وكذا، قلنا يا ابن حلال تعال أنت مسلم شوف الصلاة يناديك الصلاة كما قلت لك، تعطيه كتاب تعطيه تدعو له هذا الدعاء الذي عندك تدعو له في ظهر الغيب في الليل. ثم ترى النتيجة. هذه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إيه؟ الله أكبر. الرفق بالدعوة يا أخوان لا بد منه. قال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم منه الخير كله. رواه مسلم. ما في خير إذا حرمت الرفق، ما في خير، كيف يستفيد منك الناس؟ جبلت النفوس على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. حتى في الحجاب، كنت مع واحد في السيارة في مكة ومرت على مررنا على امرأة وسفورة يعني كاشفة شيء من وجهها، ليس كالسفور الموجود في الأردن وفي سوريا وفي غير بلاد الجينة والشعر، لا 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 شيء بسيط. فقال لنا من السيارة: غطي وجهك ما تستحي. قلت: روح أنت ما تستحي، ما بدي غطي. قلت له: الله يهديك يا ابونا، كيف أنت تشتمها وكيف أنت تستجيب؟ قال: ماذا أفعل؟ قلت: ماذا تفعل؟ انتظر. مررنا بعد قليل وإذ امرأة مثلها، قلت لها: يا أختي الله يجزيك الخير، غطي على وجهك أنت مسلمة. قالت: جزاك الله خير، سأغطي سأفعل. قلت: طيب أنا أنت سببك وشتمتك وما سفت شيء، لكن أنا دعوت دعوت لها: يا أختي أنت مسلمة، الله يجزيك الخير، غطي. فتغطت وشكرتني. حتى في الأردن أنا لقيت من الباص امرأة كشف وجهها طالب. أنا نازلت إلى الله يجزيك الخير أختي أنت مسلمة، بالله تغطي وجهك، أعطي شكرا. شكرا وأعطيت وجهها. في فرق بين هذاك اللي قبحها وشتمه، شتمته ما بدها تغطي. ليش؟ أنا بدعيها بالتي أحسن. وذلك أختك وأمك وأقاربك. إذا قلت لكم الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاب أحدكم فليضع يده على فمه فإن الشيطان يدخل. وهكذا لا بد من الرفق بالدعوة. تزورون جيران المساجد وتدعونهم إلى الصلاة الصغار والكبار كله، لكن بالتي أحسن. أنا فهمت.
في مرأة توفت ودفنوها، غسلوها ودفنوها.
طيب.
وبعد أيام بدأوا يزوروها الناس ويحطوا عندها القهوة ويحطوا عندها المال، والقبر هذا يتقرب إليه.
أعوذ بالله.
هذا موجود إلى الآن؟ موجود إلى الآن؟
هذه المرأة التي ماتت ودفنت في القبر. أو رجل، ماذا نفعل؟ هل نقرأ له القرآن؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. يا إهمل الحديث يا مسلم، لا تجعل بيتك مثل المقبرة ما في قرآن، لا، بل اقرأ سورة البقرة، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يطرد من الشيطان ويحرم. معناها يا أخوان أن المقابر ليس محل في القرآن. لكن ماذا نفعل الميت إذا دفناه؟ قال صلى الله عليه وسلم: عندما دفن أحد الأموات يقول الصحابي: استمعنا حول القبر ومعنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يا الله مثبته، الله مرحمه، الله مغفر له، كل حاجة أدعو لهم بدعاء. هذا هو الوارد يا أخوان، ادعوا له. وإلا شو بدي يستفيد من قراءة القرآن؟ واحد تارك صلاة، فويل للمصلين، أنت تبصيهم بالويل. لكن دعينه بالمغفرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا كان عام. فكيف أيضا بامرأة ولا تذهب إلى قبرها؟ لماذا تذهب إلى قبرها؟ هل تطوف حولها؟ أعوذ بالله. حتى امرأة أو رجل الطواف لا يجوز بحول الكعبة. فكيف هذه المرأة الذي يسأل عنها إن الناس يذهبون إليها وماذا يفعلون؟ يشربون القهوة ويأكلون الطعام ويفعلون ما يفعلون. هذا موجود في حتى البلاد الشامية إن المواسم بيطلعوا بيأكلوا الأكل وبيأخذوا حلوى بيأكلوا عند القبر ما حول ولا قوة ويطؤون القبر كمان. والحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها رواه مسلم. لا تجلس على القبر يتأذى لأن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي. لو أنت قلت حيبتين واحد مطبوقة لا أنت إذا لا تجلس على القبر ولا تصلي إلى القبر أيضا ولا سيما إذا كان في مسجد. مع الأسف الشديد في بعض الحمد لله هذه البلد السعودية الله حماها من القبور في المساجد لكن في غير البلاد تجد قبور داخل المساجد وإلى قبلة بعض أسف. لا تصلي إلى القبور ولا لا تصح الصلاة أمام قبر أمام شخص أو قبر. كان لي قريب صوفي يعلق صورة شيخه في القبلة ويصلي إليها. قلت يا ابني يا قريبي يا خالي كيف أنت تصلي إلى الصورة هذه؟ قال أستمد الخشوع منها. ليش؟ صوفي وعنده هذا رئيس طريق النقشبندية. قال يستمد الخشوع من إيش؟ من الشيخ. قلت له يا رجل الصلاة لله عز وجل الخشوع لله من هذا العدد الذي تصلي إليه؟ فلم يقتنع. فهجرته في السنة الثانية قلت سأذهب وأرفعه مرة أخرى على الله يهدي. فذهبت مرة ثانية ورأيت الصورة مكانها. فقلت لولدي أحمد ومعه كلية شريعة دارس فهمان يا أحمد الله تعالى أخي شوف أبو يعبد الصورة ويصلي إليها وينظر إليها ويستمد الخشوع منها هذا يجوز يا أخي الصلاة لله؟ بالله عليك ارفع الصورة. فقام وأخذ الصورة ورفعها ودعت الخجالة. قلنا الحمد لله. وهكذا في الزيارة الثانية الله أعاننا عليها وبدأ ندعو الله أعاننا عليها. هذه الصور التي كثيرا ما يجعلها الناس في بيوتهم. وفي الحديث إن الملائكة لا تدخل في بيتا فيه صورة أو تمثال أبدا لا تدخل. لذلك أوصيكم أن لا تتركوا صورة في بيوتكم أبدا ولا تمثال ولا أي حاجة أبدا لأن الملائكة تمتنع. إذا امتنعت عن دخول البيت فالبيت يتعرض إلى الدمار ويتعرض إلى الخراب. بيع الدخان هذا الدخان تلي به المسلمون في جميع بلاد العالم ولي كتاب اسمه حكم الدخان والتدخين على ضوء الطب والدين. أنا كنت في سوريا وألفت قسمة منه. نحن ننظر إلى هذا الدخان هل يضر بالجسم؟ قال نعم يضر. حتى أثبت الطب أنه يورث السل وليس السرطان. السرطان يا أخوان هذا دواء خبيث إلى الآن ما وجدوا له علاج. فإذن هذا يضر بالجسم الدخان يضر بالجسم ويسبب الصحة ويسبب السل وأمراض الصدر والسرطان. وقد كتب لو قرأت على الباكيت وقد كتبوا عليه التدخين سبب رئيسي لمرض السرطان. طيب أنت تشتريه وتعرف أنه يضر فكيف تشتريه؟ هذا من ناحية الضرر للجسم. أما الضرر للجار وللغير فظاهر. واحد يجلس ويدخن وينفخ في وجهه. لو واحد بدون دخان نفخ في وجهه قل له إيش هالذوق هذا؟ تنفخ في وجهه؟ لأن النفس طاهر نفسه. فما بالك بمن ينفخ في وجهك الدخان المملوء بالغازات السامة. هذا يضر. والله يا أخوان كنت مدرسا وصار معي مرض في صدري. فلما ذهبت إلى الطبيب وأخذ لي الأشعة قال أنت عندك غشاوة على الصدر في الرئة الظاهر هذا أنك تدخن. أعوذ بالله أنا أستعيذ بالله ولا أحبه. فخرب طيب من أين هذا المرض؟ ها قال أنت ماذا تفعل؟ قلت له أنا أعمل مدرسا وأجلس مع مدرسين في آخر السنة لتصحيح الشهادة. في عندنا تصحيح شهادات آخر السنة، يجلس 20 مدرس في غرفة ويعطون الأوراق، وهنا أيضا هذا شيء موجود. فبدأنا نصحح طبعا في غرفة مقفلة، وهناك 10 من المدخنين ينفخون والدخان، والغرفة مليئة بالدخان، وأنا أستنشق الدخان. أنا قاعد معه ماذا أفعل؟ أصابني هذا المرض لأني لست مدخنا، ولكن لأن جاري يدخن فاستنشقت الدخان منه. وقال لي بعض الأطباء ممن كانوا من زملائي، قال من يجلس 4 ساعات أو ساعتين مع مدخن فكأنه شرب 10 سجاير يتأثر. فكيف بزوجتك وولدك تنفخ الدخان؟ جارك يا أخي في المسجد يدخل واحد يغطي دخان، أعوذ بالله. إذا كان لا يجوز أن تدخل مع الثوم والبصل فكيف بالدخان؟ هذا اثنين. إذن يضر الجسم ويؤذي الجار، إذا الجار يضر ويخلف المال. كل يوم 5 ريال تشتري باكيت، ما شاء الله. لماذا؟ سألت واحد كان زميلي مدخن، قلت له بالله عليك يا بدر الدين هل هو من الخبائث؟ فيدخل والله من أخبث الخبائث. قلت له الله تعالى يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الآية صريحة، هو يقر على نفسه أنه من الخبائث. فإذا يضر الجسم ويؤذي الجار ويتلف المال. كل يوم 5 ريال عم تصرف في سبيل مين؟ إذا كان 5 ريال بالشهر كان 150، في السنة أثمن في 10 سنوات 18,000 ريال تتزوج فيها لأجل الحلال، إيش عم تستفيد منها؟ فأيضا ما دام شربه حرام فكذلك بيعه حرام، لأن الذي يبيعه هو كان سببا في تدخينه. ولو كان مسلما عاقلا لنصحه، قال لا أنا أبيع الدخان وأنصحك خذ هذا السكر، خذ هذا النعناع، خذ هذه الطيبات، ولا تشرب يا أخي الدخان، انصح هذا الشخص الذي طلب منك الدخان، قل أنا لا أبيع التدخين. فانصحوا آباءكم، والله تعالى سيعوض عن بيع الدخان بغيره. المال الحلال هو الذي فيه البركة، وأما الحرام فسيذهب للحرام. إذن النتيجة لا يجوز شربه وبيعه لأنه من الخبائث، وقد اكتشف الطب الحديث ضرره. وقديما اختلفوا فيه، لكن بعد أن ثبت أنه يورث السرطان فلا شك في تحريمه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر فضيلة الشيخ محمد جميل زينه على حضوره هذا المجلس، ونشكر الله سبحانه وتعالى أن بلغنا الجلوس معه في هذه الدنيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معه في جنة نعيم في جنة الفردوس، نسأل الله ذلك العظيم. ونشكره نيابة عن طلاب تحفيظ القرآن الكريم في قرى بعض قرى مكة المكرمة، وهي قرية عواها والملحاء ودفاق والخرقاء ووادي ملكان، وجزاه الله خيرا على تحمله هذه المشاق وعلى حضوره. ونسأل الله أن يتقبل منا هذا، وأن يجعل أعمالنا وأعماله خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ذلك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي المسلم، ننصحك بالاستماع للأشرطة الآتية: أولا الإخلاص في العبادة، ثانيا كيف اهتديت إلى التوحيد والصراط المستقيم، ثالثا كيف نربي أولادنا، رابعا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، خامسا معجزة الإسراء والمعراج، سادسا تنبيهات هامة على صفوة التفاسير، سابعا الرفق في الدعوة، ثامنا قصص من القرآن والسنة، تاسعا واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم، عاشرا فضائل سور القرآن الكريم 11، وصايا نبوية للطلاب 12، أركان الإسلام والإيمان 13، مناقشتي مع عبد الرحيم الطحان 14، كيف تخرج الشيطان من بيتك. هذه الأشرطة لأخيكم محمد ابن جميل زينو. أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا.